السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، حول أئمة الحديث والرواية، حول مصابيح الدجى، وحول أعلام الهدى. إنهم النبلاء، إنهم الفضلاء، إنهم الذين جعلهم ربنا جل وعلا أسوة وقدوة لعباده، وشاء ربنا وقدر أن يبقي سيرهم حتى يهتدى بها في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن، فأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ويصدق فيهم قول القائل، ويحلو لي أن أكرر هذا الشعر من حين لآخر على مسامع حضراتكم، ما قاله هذا العربي الأول: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. نعم، هؤلاء هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا. بل والله يا إخواني، وهم الذين عرفونا بالله رب العالمين، وهم الذين نقلوا إلينا سنة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين دونوا العلم وشرحوا العلم ونقلوه إلى الدنيا كلها رحمة الله عليهم، فهم أئمتنا وعلماؤنا وسلفنا الصالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب معهم، وأن يرزقنا السير على خطاهم، وأن يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك ومولاه. وحديثنا أيها الأحبة الكرام ما زال ممتدا بفضل الله وعونه، وما زال موصولا حول هذا الإمام الحجة الناقد، حول هذا الإمام الفاضل، ذلكم المحدث الإمام الكبير أبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي رحمة الله عليه. وبعدما عشنا أيها الأفاضل في اللقاءات الماضية مع ترجمة الإمام النسائي رحمة الله عليه، وبينا نشأته وطلبه للعلم، وبينا أحوال هذا الإمام، وكيف كان هذا الإمام يحظى بالقبول والذكر الحسن عند العلماء والمحدثين، وبينا كيف ضربت له أكباد الإبل لسماع الحديث والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام، وكان هنا في مصر رحمة الله عليه. توقفنا في اللقاء الماضي مع هذه المحنة الأليمة التي حدثت لأبي عبد الرحمن النسائي في بلاد الشام، يوم أن حدث بفضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل إلى بلاد الشام، فرأى أن أهل الشام قد ملئت قلوبهم حبا لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه ولبني أمية، فأراد الإمام النسائي رحمة الله عليه أن يعلمهم شيئا من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا سيما وبأنه وجدهم قد انحرفوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لا نقلل أبدا من شأن معاوية رضي الله عنه، فهو أمير المؤمنين وخال المؤمنين وأول ملك في الإسلام، بل وأعظم ملك من ملوك الإسلام، ومن كتاب وحي رب العالمين رضي الله عنه، ولكن يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أكثر الصحابة في الفضائل والمناقب، كما قال الإمام أحمد وكما قال أبو علي النيسابوري رحمة الله عليهما حينما قال: لم ينقل إلينا في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والفضائل في حق علي كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى، من ذلك أن الإمام النسائي رحمة الله عليه صنف كتابا مستقلا وسماه بخصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما دخل النسائي كما بينت ذلك في اللقاء الماضي إلى أرض الشام، ورأى أن الناس أحبوا معاوية رضي الله عنه حبا جما، وانحرفوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من ناصب العداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من الإمام النسائي إلا أن أراد أن يبين لهم من هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقام إليه أحدهم وقال له: لو حدثتنا بفضائل معاوية. فقال الإمام النسائي: ماذا أقول؟ لا أشبع الله بطنه، وقد بينت هذه الشبهة في اللقاء الماضي، وبأن هذا الدعاء إنما هو دعاء لمعاوية رضي الله عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يتوهم البعض أن هذا دعاء على معاوية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا إخواني، بل هو دعاء له رضي الله عنه كما بينا ذلك في اللقاء الماضي. فلما قال الإمام النسائي ذلك، قام الدهماء والعوام والغوغاء، لم يعرفوا للإمام قدره ولم يعرفوا للإمام منزلته، حتى انهالوا عليه ضربا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذلكم الشيخ المحدث الإمام الذي جاوز 80 عاما فلم يتحمل بدنه هذا الضرب ولا هذه الإهانة، فمات الإمام النسائي رضي الله عنه ورحمة الله عليه، حتى والله لقد عده بعض العلماء أن الله جل وعلا أراد أن يكتب له الشهادة في سبيل نشر العلم. ويبقى السؤال إذن الذي نعيش معه الليلة: هل كان الإمام النسائي متشيعا؟ لأن بعض الناس قد أساء الفهم ونسبوا الإمام النسائي إلى مذهب التشيع، ولا سيما وبأن الشيعة الروافض يتغنون من حين لآخر بهذه الحادثة التي حدثت للإمام النسائي في أرض الشام. ومنهم من يستدل على أن أتباع معاوية قد فعلوا بالإمام النسائي لما أراد أن يبين فضائل علي بن أبي طالب، وهذا ما يعرف عندنا الآن يصطادون في الماء العكر. يبقى السؤال إذن: هل كان الإمام النسائي متشيعا؟ وما معنى كلمة التشيع التي وصفها بها بعض أهل العلم كالذهبي وابن كثير وشيخ الإسلام وغيرهم حينما قالوا في حق الإمام النسائي أنه كان فيه تشيع؟ ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى كلمة التشيع؟ وما معنى كلمة التشيع؟ أيها الأحبة الكرام، في بداية الجواب على هذه الشبهة الخطيرة أقول: كان العرب يقولون: ثبت العرش ثم انقش. يعني تعالوا بنا أن نضع الآن قواعد ثم ننطلق من هذه القواعد حتى نبين مذهب الإمام النسائي رحمة الله عليه. وأنا أقول في البداية: الإمام النسائي إمام نبيل شريف ماجد من أئمة المسلمين، بل ومن أئمة أهل السنة والجماعة. فالإمام النسائي رحمة الله عليه لم يثبت أبدا أن من مشايخه من كان على مذهب التشيع والرفض، هذا لم يثبت أبدا في حق الإمام النسائي. بل وكان الإمام النسائي رحمة الله عليه محبا لسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذا أقول أيها الأحبة، الذي يطالع قيمة الإمام النسائي وتراث الإمام النسائي وما قدمه لهذه الأمة لن يجد أبدا لا في كتبه ولا في مصنفاته ولا في أقواله ما يدل على أنه كان رافضيا، وأعوذ بالله من ذلك. لم يكن رافضيا ولم يكن شيعيا، سأبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا أيها الأحبة الكرام، فمشايخه الذين تربى على أيديهم وأخذ منهم العلم والرواية لم يكن فيهم ثمة شيعي واحد، فلقد بينت في اللقاءات الماضية أن شيخه الأول الذي علمه ولزمه ذلكم الشيخ الفاضل راوية الإسلام قتيبة بن سعيد إمام أهل خراسان، الذي تربى على يديه كبار المحدثين والرواة كالإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليه. ثم الإمام النسائي رحمة الله عليه كان مذهبه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كان النسائي شافعي المذهب، وكلنا يعلم عقيدة الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ورغم ذلك لما كتب تاج الدين السبكي طبقات الشافعية عد منهم الإمام النسائي رحمة الله عليه، فكان النسائي سنيا في الاعتقاد والفقه والمذهب والعمل، لم يكن شيعيا رحمة الله عليه. وحينما تطالع أنت أقوال علماء الحديث من أهل هذه الصنعة الشريفة الكريمة ممن صانوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستعلم علم اليقين أن النسائي رحمة الله عليه كان لا يقبل أبدا حديث أي راوية كان شيعيا، وكان يرد حديثهم ولا يقبل حديثهم أبدا، وطالما جرحهم ورد حديثهم. فلا يعقل أبدا أن يقال بأن النسائي كان شيعيا رحمة الله عليه، لم يقبل حديثهم رحمة الله عليه، لم يتربى على واحد من مشايخهم رحمة الله عليه، لم يعرف في مصنفات الإمام النسائي أنه كان شيعيا بالمعنى الذي يفهمه الناس الآن. وإلا فهناك فرق في القديم بين مصطلح الشيعة وبين مصطلح الروافض، لأنك سترى في بعض ما من ترجم لهم من أهل العلم قد تكررت هذه الكلمة في بعض المواضع، أن يقال وكان فيه تشيع يسير. ما معنى هذه الكلمة؟ سأجيب عنها الآن، لكنني في البداية أقول أيها الأحبة، الإمام النسائي كان موقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا الموقف واضحا وضوح الشمس في كبد السماء. روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على خلاف ما عليه الشيعة الروافض في قبول رواية أصحاب رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أيها الأحبة الكرام، الشيعة الروافض على النقيض من هذا تماما، فهم يردون روايات الصحابة جملة وتفصيلا، ولا يقبلون إلا ما ألفه علماؤهم ونسبوه إلى أئمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما دون ذلك لا يقبلون ما روي عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإمام النسائي فكان يقبل حديث أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كيف لعلماء الأمة أن يصنفوا الإمام النسائي كواحد من كبار الستة من المحدثين والعلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مذهب أهل السنة؟ لو كان شيعيا بالمعنى الذي يقصد ما نسب إلى هذا، ما نسب أن يكون واحدا من كبار علماء المحدثين في الأمة. فالنسائي رحمة الله عليه إمام، بل وهو أطول واحد في هؤلاء الستة عمرا ممن عمر الله به سبحانه وتعالى في الدنيا، وكان عمره مباركا نشر فيه العلم والحديث والرواية رحمة الله عليه. الإمام النسائي كان يحترم أصحاب حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام بما فيهم معاوية رضي الله عنه. لم ينقل أبدا أن الإمام النسائي غض من معاوية أو لمح أو همز أو لمز بمعاوية رضي الله عنه، لم يثبت ذلك أبدا. وهذا هو الفارق بين ممن يسيرون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وبين ممن أعلنوا العداء لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كالشيعة الروافض، وتقربوا إلى الله جل وعلا بتكفيرهم وسبهم. وهذا معلوم وهذا واضح ولا يخفى على أحد أبدا. ما هو موقف الإمام النسائي؟ أقول أيها الأحبة الكرام، الإمام النسائي كان يحترم أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحترم معاوية رضي الله عنه ويعرف له قدره ومنزلته رضي الله عنه. لذا شاء ربنا وقدر أن يروى عن الإمام النسائي هذه الكلمة التي بين فيها موقفه من معاوية رضي الله عنه. ليس معنى أن الإمام النسائي أراد أن يحدث أهل الشام بفضائل علي بن أبي طالب أن يغض الطرف هو كذلك على أو عن معاوية رضي الله عنه، أو أن يضع من قدر معاوية. ليس معنى ذلك أبدا أن يطعن في معاوية، وهذا فهم سقيم. حينما ترى واحدا يتكلم عن فضائل معاوية فلا ينبغي لك أن تفهم أنه يطعن في علي بن أبي طالب. والله لقد روي أن معاوية رضي الله عنه يوم أن مات علي بن أبي طالب على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، بكى معاوية رضي الله عنه، فقالت له امرأته: تبكي عليه، وكان بينك وبينه الذي كان بالأمس، وقع بينهم خلاف على الثأر لعثمان بن عفان رضي الله عنه، خلاف في الآراء، ولا ينسى كل واحد منهما فضل الآخر، خلاف كما يقع بين أحد الناس. وهل قال لك أحد بأن هناك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو معصوم؟ كل البشر بعد الأنبياء والمرسلين يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان هو أقرب الفريقين إلى الحق، معاوية رضي الله عنه وأرضاه اجتهد فجانب الصواب، وانتهى الأمر على ذلك. لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهيدا على يد الخوارج، بكى معاوية رضي الله عنه، فقالت له امرأته: تبكي عليه، وبالأمس وقع بينك وبينه ما وقع وما جرى؟ فقال لها معاوية: إنك لا تدرين ماذا فقد الناس اليوم من العلم والفقه، إنك لا تدرين ماذا فقد الناس اليوم من العلم والفقه. يعرف فضل علي رضي الله عنه ويعرف قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أن نعرض الآن موقف الإمام النسائي من أصحاب رسول الله عموما ومن معاوية رضي الله عنه، حتى نعلم أكان النسائي شيعيا كما يثار الآن، أم أنه كان سنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام. لقد روى ابن عساكر أن الإمام النسائي رحمة الله عليه سئل يوما عن معاوية رضي الله عنه، وهذه رواية صريحة لا فيها تلميح ولا فيها أي شيء من المواراة ولا من المداهنة. سئل الإمام النسائي سؤالا مباشرا عن معاوية رضي الله عنه. انظروا إلى فقه الإمام النسائي في الجواب، هل أجاب الإمام النسائي مباشرة وظل يعدد فضائل معاوية؟ أبدا، ولكن ضرب لنا مثلا حتى نعلم قدر أصحاب رسول الله، وأن من طعن في الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو بذلك إنما يريد أن يسقط القرآن والسنة. لأنك لو طعنت في شهادة الناقل وفي أمانة الناقل وفي عدالة الناقل صار المنقول مجروحا، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا إلينا كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من تجرأ على أصحاب نبينا محمد إنما يريد أن يسقط القرآن والسنة. فالصحابة عندنا عدول، وهذا ما بينه أبو عبد الرحمن في هذا المثل البديع، أي الإمام النسائي رحمة الله عليه. كما بينت لحضراتكم، الإمام النسائي يحترم أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سئل الإمام النسائي رحمة الله عليه على معاوية رضي الله عنه أجاب مباشرة بهذا الجواب البديع الذي يبين لنا عقيدة الإمام النسائي في معاوية رضي الله عنه. سئل سؤالا مباشرا، سئل سؤالا لا بالتلميح ولا بالمواراة، سئل عن معاوية رضي الله عنه. فمن اتهم الإمام النسائي بالتشيع إنما زعم بأن النسائي رحمة الله عليه كان ينصب العداء لمعاوية ويتشيع لعلي بن أبي طالب. هذا الجواب يبرئ الإمام النسائي بالكلية. سئل الإمام النسائي عن معاوية رضي الله عنه، ماذا قال الإمام النسائي؟ أجاب جوابا والله يا إخواني يدل على عقيدة هذا الإمام وعلى فضل هذا الإمام، وكم كان يحمل صدرا سليما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النسائي، وهذا ما ذكره ابن عساكر كما ذكرت ذلك عن الإمام النسائي رحمة الله عليه، سئل عن معاوية رضي الله عنه، هل ظل النسائي يعدد فضائل معاوية؟ أبدا، ولكن انظروا إلى فقه الإمام النسائي. بدأ الإمام النسائي بضرب مثل حتى يبين لنا قيمة الصحابة رضي الله عنهم، وبأن من طعن في الصحابة فإنما يريد أن يطعن في الإسلام وفي القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النسائي مجيبا على هذا السؤال، وانتبهوا معي إلى هذا السؤال البديع، قال إنما الإسلام كدار، أي كبيت كبير له باب. إنما الإسلام كدار له باب، فباب الإسلام يعني باب هذه الدار هم الصحابة. الإسلام كبيت كبير، أي بيت له باب، باب هذا البيت هم الصحابة. ومن أراد البيت، أي من أراد أن يدخل إلى البيت، لابد أن يمر من هذا الباب. معنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أنه لن يستطيع أحد أن يهدم هذا البيت أو أن يخرب هذا البيت إلا إذا كسر هذا الباب أولا. فالصحابة رضي الله عنهم حائط الصد الأول عن شريعة ربنا وعن سنة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الإسلام كدار، وباب هذه الدار هم الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال الإمام فمن نقر على الباب فإنما يريد الصحابة، فمن أراد معاوية فإنما أراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذه الكلمة؟ يعني لن يستطيع أحد أن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا خاض أولا في معاوية رضي الله عنه. هذه عقيدة الإمام النسائي، في أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الكلمة كلمة أبي توبة الربيع ابن نافع الحلبي حينما قال: معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. ثم قال الإمام عبد الله بن المبارك: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شذرا اتهمناه على القوم. أنا أقول ميزان حب الصحابة حب معاوية رضي الله عنه، كما قال ذلك الإمام النسائي، وكما قال ذلك عبد الله بن المبارك، وكما قال ذلك كثير من أئمة الإسلام. فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتقرب إلى الله بحبهم. هكذا كان الإمام النسائي رحمة الله عليه. وفي الختام، هذا موقف الإمام النسائي من معاوية رضي الله عنه ومن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، في الختام، لماذا وصفه بعض العلماء والأئمة بالتشيع اليسير؟ أيها الأحبة الكرام، أقول هذه الكلمة قيلت في عدة أئمة من أئمة الإسلام، يقولون كان فيه تشيع يسير. ومعنى هذه الكلمة ليس بمعنى التشيع الذي نعرفه الآن. الذي نراه الآن هو منهج الروافض، الذي ربما أحيانا في كثير من الأحوال لا يبت إلى الإسلام بصلة. كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلوا أفعالا ما أنزل الله بها من سلطان. لكن كلمة التشيع تقصد عند الأوائل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال ابن حجر وغيرهم، أي يقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفضل والقرب من رسول الله على عثمان بن عفان. فهناك من أهل الفضل والخير من كان يرى ذلك، يرى أن علي رضي الله عنه مقدما على عثمان رضي الله عنه، والإمام النسائي كان لا يرى ذلك. وقال علماؤنا وقال مشايخنا وأساتذتنا لم يكن عند النسائي لا تشيع يسير ولا كثير بفضل الله تبارك وتعالى، بل كان من أهل السنة ومن أئمة أهل السنة رحمة الله عليه. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن بعض الناس يرى أن معنى التشيع أن يقدم عليا على أبي بكر وعمر، لم يقل بهذا أحد قط من أهل السنة، أن يقدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر. والله لقد روي من نحو 80 وجه، كما قال شيخ الإسلام عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول على منبر الكوفة: من قدمني أو من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. هكذا كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يقول: خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. علي بن أبي طالب يعلم ويعرف ويعلم علم اليقين أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هما أبو بكر وعمر. فلا يقصد بمعنى التشيع أن يقدم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، وإنما يقصد بمعنى التشيع عند الأوائل أنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنه. وما ندين الله به أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم المهديين الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تمسك بسنتهم إذا اختلفت الأمور واشتدت الفتن، وندين الله لله أن الخلفاء الراشدين في الفضل والمنزلة كما هم في الخلافة، أي في الترتيب وفي المتابعة، رضي الله عنهم أجمعين. هذا معنى التشيع، ليس بالمعنى الذي يعرف الآن. أن ترى الآن منهج الرفض أن ينسب إليه أحد من أهل العلم، هذا لم يحدث بفضل الله. منهج الرفض منهج آخر، الذين سبوا أبا بكر وعمر ورفضوا إمامة أبي بكر وعمر، هؤلاء على أمر آخر. لكن كان الإمام النسائي رحمة الله عليه عاش إماما لأهل السنة، ومات في سبيل نشر العلم رحمة الله علي، أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في أن أبين باختصار شديد، والله وإلا فالموضوع طويل يحتاج إلى إسهاب وإلى إطناب أكثر من ذلك، في أن نبين منهج الإمام النسائي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل عاش حياته في نشر السنة وفي خدمة السنة وفي الذب عنها وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومات في سبيل ذلك رحمة الله عليه. لم يكن شيعيا أعوذ بالله، ولم يكن رافضيا، بل كان سنيا خالصا رضي الله عنه ورحمة الله عليه. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.